الغسل. الغسل طهارة واجبة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض. كيفيات الغسل: 1- أن ينوي الغسل بقلبه بدون نطق بالنية. 2- ثم يسمي فيقول بسم الله. 3- ثم يتوضأ وضوءا كاملا. 4- ثم يحث الماء على رأسه، فإذا أرواه أفاض عليه 3 مرات. 5- ثم يغسل سائر بدنه. التيمم: التيمم طهارة واجبة بالتراب بدلا عن الوضوء والغسل لمن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله. كيفية التيمم: أن ينويه عما تيمم عنه من وضوء أو غسل، ثم يضرب الأرض أو ما يتصل بها من الجدران ويمسح وجهه وكفيه. الصلاة: الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، أولها التكبير وآخرها التسليم. وإذا أراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ إن كان عليه حدث أصغر، أو يغتسل إن كان عليه حدث أكبر، أو يتيمم إن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله، وينظف بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسة. كيفية الصلاة: 1- أن يستقبل القبلة بجميع بدنه بدون انحراف ولا التفات. 2- ثم ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها بقلبه بدون نطق بالنية. 3- ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند التكبير. 4- ثم يضع كف يده اليمنى على ظهر كف يده اليسرى فوق صدره. 5- ثم يستفتح فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. 6- ثم يتعوذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 7- ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يقول آمين، يعني اللهم استجب. 8- ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ويطيل القراءة في صلاة الصبح. 9- ثم يركع، أي يحني ظهره تعظيما لله، ويكبر عند ركوعه، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه، والسنة أن يحصر ظهره ويجعل رأسه حياله، ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. 10- ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإن زاد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. 11- ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حينئذ إلى حذو منكبيه. والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول بدلها ربنا ولك الحمد. 12- ثم يقول بعد رفعه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. 13- ثم يسجد خشوعا لله السجدة الأولى، ويقول عند سجوده الله أكبر، ويسجد على أعضائه 7: الجبهة مع الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ويجافي عضديه عن جنبيه، ولا يبسط ذراعيه على الأرض، ويستقبل برؤوس أصابعه القبلة. 14- ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وإن زاد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. 15- ثم يرفع رأسه من السجود قائلا الله أكبر. 16- ثم يجلس بين السجدتين على قدمه اليسرى، وينصب قدمه اليمنى ويضع يده اليمنى على طرف فخذه الأيمن مما يلي ركبته، ويقبض منها الخنصر والبنصر، ويرفع السبابة ويحركها عند دعائه، ويجعل طرف الإبهام مقرونا بطرف الوسطى كالحلقة، ويضع يده اليسرى مبسوطة الأصابع على طرف فخذه الأيسر مما يلي الركبة. 17. ويقول في جلوسه بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. 18. ثم يسجد خشوعا منه السجدة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل، ويكبر عند سجوده. 19. ثم يقوم من السجدة الثانية قائلا: الله أكبر، ويصلي الركعة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل، إلا أنه لا يستفتح فيها. 20. ثم يجلس بعد انتهاء الركعة الثانية قائلا: الله أكبر، ويجلس كما جلس بين السجدتين سواء. 21. ويقرأ التشهد في هذا الجلوس فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو ربه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. 22. ثم يسلم عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. 23. وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية وقف عند منتهى التشهد الأول، وهو: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 24. ثم ينهض قائما قائلا: الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه حينئذ. 25. ثم يصلي ما بقي من صلاته على صفة الركعة الثانية، إلا أنه يقتصر على قراءة الفاتحة. 26. ثم يجلس متوركا فينصب قدمه اليمنى ويخرج قدمه اليسرى من تحت ساق اليمنى، ويمكن مقعدته من الأرض، ويضع يديه على فخذيه على صفة وضعهما في التشهد الأول. 27. ويقرأ في هذا الجلوس التشهد كله. 28. ثم يسلم عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. أشياء مكروهة في الصلاة. 1. يكره في الصلاة الالتفات بالرأس أو بالبصر، فأما رفع البصر إلى السماء فحرام. 2. ويكره في الصلاة العبث والحركة لغير حاجة. 3. ويكره في الصلاة استصحاب ما يشغل كالشيء الثقيل والملون بما يلفت النظر. 4. ويكره في الصلاة التخصر، وهو وضع اليد على الخاصرة. أشياء مبطلة للصلاة. 1. تبطل الصلاة بالكلام عمدا وإن كان يسيرا. 2. وتبطل الصلاة بالانحراف عن القبلة بجميع البدن. 3. وتبطل الصلاة بخروج الريح من دبره وبجميع ما يوجب الوضوء والغسل. 4. وتبطل الصلاة بالحركات الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. 5. وتبطل الصلاة بالضحك وإن كان يسيرا. 6. وتبطل الصلاة إذا زاد فيها ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا متعمدا ذلك. 7. وتبطل الصلاة بمسابقة الإمام عمدا. أشياء من أحكام سجود السهو في الصلاة. 1- إذا سهى في صلاته فزاد فيها ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا فإنه يسلم منها ثم يسجد للسهو سجدتين ويسلم أيضا. مثاله: إذا كان يصلي الظهر فقام إلى ركعة خامسة ثم ذكر أو ذكر فإنه يرجع بدون تكبير ويجلس فيقرأ التشهد الأخير ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم، وكذلك لو لم يعلم بالزيادة إلا بعد فراغه منها فإنه يسجد للسهو سجدتين ويسلم. 2- إذا سلم قبل تمام صلاته ناسيا ثم ذكر أو ذكر في وقت قريب بحيث يبني آخر الصلاة على أولها فإنه يتم ما بقي من صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم. مثاله: إذا كان يصلي الظهر فسهى فسلم في الركعة الثالثة ثم ذكر أو ذكر فإنه يأتي بالرابعة ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل فإنه يعيد الصلاة من أولها. 3- إذا ترك التشهد الأول أو غيره من واجبات الصلاة ناسيا فإنه يسجد سجدتين للسهو قبل السلام ولا شيء عليه، فإن ذكره قبل مفارقة محله أتى به ولا شيء عليه، وإن ذكره بعد مفارقة محله وقبل وصوله إلى ما يليه رجع إليه فأتى به. مثاله: إذا نسي التشهد الأول فقام إلى الثالثة حتى استتم قائما فإنه لا يرجع ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام، وإن جلس للتشهد ونسي أن يتشهد ثم ذكر قبل أن يقوم فإنه يتشهد ويكمل الصلاة ولا شيء عليه، وكذلك لو قام ولم يجلس وذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويتشهد ويكمل الصلاة، لكن ذكر أهل العلم أنه يسجد للسهو سجدتين من أجل النهوض الذي زاده في صلاته، والله أعلم. 4- إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثا ولم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام ويسلم. مثاله: إذا كان يصلي الظهر فشك في الركعة الثانية هل هي الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده أحدهما فليجعلها الثانية وليكمل عليها ثم يسجد قبل السلام سجدتين ويسلم. 5- إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثا وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح عنده سواء كان الأقل أم الأكثر ويسجد للسهو سجدتين بعد السلام ويسلم. مثاله: إذا كان يصلي الظهر فشك في الركعة الثانية هل هي الثانية أو الثالثة وترجح عنده أنها الثالثة فليجعلها الثالثة وليكمل عليها ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين ويسلم. وإذا كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه إلا أن يتيقن. وإذا كان كثير الشكوك فإنه لا يلتفت إلى الشك لأنه من الوسواس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. كيف يتطهر المريض؟ 1- يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر. 2- فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم. 3- كيفية التيمم أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض. 4- فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر. 5. إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا فيبل يده بالماء ويمرها عليه، فإن كان المسح يؤثر عليه أيضا فإنه يتيمم عنه. 6. إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلا من غسله ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل. 7. يجوز أن يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جنس الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار. 8. إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل يتيمم منه. 9. إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية لأنه لم يزل على طهارته ولم يجد ما يبطلها. 10. يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. 11. يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجست ثيابه وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. 12. يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن تنجس مكانه وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر أو يفرش عليه شيئا طاهرا، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. 13. لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهر بقدر ما يمكنه ثم يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه وثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها. كيف يصلي المريض؟ 1. يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا أو معتمدا على جدار أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليه. 2. فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالسا، والأفضل أن يكون متربعا في موضع القيام والركوع. 3. فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسا صلى على جنبه متوجها إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل، فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. 4. فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا رجلاه إلى القبلة، والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى حيث كانت ولا إعادة عليه. 5. يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع وأومأ بالسجود، وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود وأومأ بالركوع. 6. فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار بعينيه، فيغمض قليلا للركوع ويغمض تغميضا أكثر للسجود، وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح ولا أعلم له أصلا من الكتاب والسنة ولا من أقوال أهل العلم. 7 فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه ولكل امرئ ما نوى. 8 يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها، فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء حسبما يكون أيسر له. أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها. 9 إذا كان المريض مسافرا يعالج في غير بلده فإنه يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين حتى يرجع إلى بلده، سواء طالت مدة سفره أم قصرت. والله الموفق. كتبه محمد الصالح العثيمين. تنبيهات على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض المصلين في صلاتهم، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريلي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه وبعد. فنظرا لأهمية الصلاة وعظم أمرها وحرصا على إكمالها بما تبرأ به الذمة ويحصل به الأجر المترتب على أداء هذه العبادة، وحيث لوحظ أن الكثير من العامة يخالفون التعليمات الواردة في صفة الصلاة، استدعى ذلك التنبيه على بعض تلك المخالفات التي تنبه لها بعض الناصحين، ولو كان أغلبها من سنن الصلاة ومكملاتها، وهي كما يلي: 1 الإسراع الشديد في المسير إلى المسجد، أو السعي الشديد لإدراك الصلاة في المسجد أو لإدراك الركوع، وذلك يفوت السكينة واحترام الصلاة ويشوش على المصلين. وقد ورد في الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة. متفق عليه. 2 استعمال ما يسبب الروائح النتنة المستكرهة في مشام الناس كالدخان والنارجيلة الشيشة، مما هو أقبح من الكراث والثوم والبصل الذي تتأذى منه الملائكة والمصلون. فعلى المصلي أن يأتي وهو طيب الرائحة بعيدا من تلك الخبائث. 3 يكبر كثير من المسبوقين بعدما ينحني راكعا إذا وجد الإمام في الركوع. والأصل أن التحريمة أي تكبيرة الإحرام تفعل من قيام ثم يركع بعدها، ولو استعجل فترك تكبيرة الركوع أجزأته صلاته واكتفي بالتحريمة أي تكبيرة الإحرام. 4 رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة أو النظر إلى الأمام أو عن اليمين والشمال مما يسبب السهو وحديث النفس، وقد ورد الأمر بخفض البصر والنظر إلى موضع السجود. 5 كثرة الحركات أثناء الصلاة كتشبيك الأصابع وتنظيف الأظافر والتحريك المستمر للقدمين وتسوية العمامة أو الغطرة أو العقال والنظر إلى الساعة وربط الأزرار ونحو ذلك مما يبطل الصلاة أو ينقص الثواب. 6 مسابقة الإمام أو موافقته أو التأخر عنه في الركوع والسجود والرفع والخفض، فيجب الانتباه لذلك. 7 القراءة في المصحف أو متابعة الإمام في المصحف في التراويح ونحوها لغير حاجة لما فيه من العبث، فإن كان فيه فائدة كالفتح على الإمام أو نحوه فلا مانع بقدر الحاجة. 8 التحديب في الركوع أو تدلية الرأس، وقد ورد النهي عن تحديب الظهر أي تقويسه، فإن الراكع يسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه. 9- عدم التمكن من السجود ورفع بعض الأعضاء عن الأرض كمن يسجد على كور العمامة، أي على مقدمة رأسه ولا تمس جبهته الأرض، أو يسجد على جبهته ويرفع أنفه أو يرفع قدميه عن الأرض، فلا يكون ساجدا إلا على 5 أعضاء، مع أن أعضاء السجود 7 معروفة كما في الحديث. 10- تخفيف كثير من الأئمة لأركان الصلاة بحيث لا يتمكن المأموم من المتابعة ولا من الإتيان بالذكر الواجب، وهو خلاف الطمأنينة الواردة في الحديث، فلا بد من المكوث في الركوع أو السجود بقدر ما يتمكن المأموم من التسبيح 3 مرات مع التؤدة وعدم العجلة. 11- التحريك المستمر للسبابة أو غيرها من الأصابع أثناء التشهد، وهي إنما يشار بها مرة أو مرتين عند الشهادتين أو عند ذكر اسم الله ونحوه. 12- تحريك الكفين عند الخروج من الصلاة من جهة اليمين أو من الجهتين عند الالتفات للسلام، وقد كان الصحابة يفعلونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، فتركوا الرفع واكتفوا بالالتفات. رواه أبو داود والنسائي. 13- كثير من الناس الذين لا يلبسون الثياب السابغة، وإنما يلبس أحدهم السراويل وفوقه جبة قميص على الصدر والظهر، فإذا ركع تقلصت الجبة وانحسرت السراويل، فخرج بعض الظهر وبعض العجز مما هو عورة بحيث يراه من خلفه، وخروج بعض العورة يبطل الصلاة. 14- كثير من المصلين يمدون أيديهم لمصافحة من يليهم، وذلك بعد السلام، وذلك بعد السلام من الفريضة مباشرة، ويدعون بقولهم تقبل الله أو حرما، وهذا بدعة لم تنقل عن السلف. 15- يعتاد بعض الناس رفع الأيدي للدعاء بعد السلام من المكتوبة مباشرة، وترك الأذكار المشروعة، وهذا خلاف السنة، وإنما يشرع الدعاء بعد الفراغ من الأذكار، فهو من مظان إجابة الدعاء، وكذا الدعاء بعد النوافل، والله أعلم. تم بحمد الله تسجيل هذه الرسائل بالمكتبة المركزية الناطقة، الأمانة العامة للتعليم الخاص، وزارة المعارف، الرياض، في 7 من شهر رمضان عام 1411 للهجرة. القارئ أبو المعاطي جمعة دهيلي.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.